الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأوصيكم معشر المؤمنين ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد جاءت شريعة الإسلام بتوفير الحقوق لمستحقيها، وبتوفير الحظوظ لذويها، فما من حق من الحقوق ولا واجب من الواجبات إلا وجاءت الشريعة بتأكيده وبالأمر به وبأدائه لأصحابه على أتم وجه وأكمله. ومن ذلك ما يتعلق بحقوق الجار، فلقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على حق الجار في الإسلام. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم عباد الله، هذه هي شريعتنا، وهذا هو ديننا، وهذا هو منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم. ذلك أن المسلم له حق على أخيه المسلم، وأن هذه الحقوق تتفاوت ما بين القريب والبعيد، وتتفاوت ما بين الصاحب بالجنب والبعيد. ولذلك بيَّنها الله جل وعلا أتم بيان، وبيَّنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في ترجمةٍ عمليةٍ من خلال تصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم مع جيرانه، والتي كلها تشير إلى سمو هذه الشريعة وإلى علو كعبها، وإلى أنها جاءت بمد جسور التواصل وبتوثيق العرى، وبتوثيق العرى بين الناس حتى تكون الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، إن حقوق الجار في الإسلام عظيمة، وإن الإخلال بها وإن الإخلال بحقوق الجار إخلال بهذه الشريعة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدى وأعاد في قضية الجيران، ولذلك لا بد لكل مسلم أن يعلم حقوق الجار، وأن يعرف ما للجار من حقوق، وكما أنه يريد من جاره كذلك لا بد أن يعطيه. وإن من حقوق الجار على جاره الإحسان إليه، ذلك أن الإحسان إلى الخلق أجمعين سمة هذه الشريعة البارزة، وتتأكد في قضايا القربى ومن ذلك الجيران. فينبغي للإنسان أن يحسن إلى جيرانه إحسانًا ماديًا وإحسانًا معنويًا، ومن ذلك دعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإسداء النصيحة لهم، فإنها من أعظم الإحسان. يقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وصح من حديث جرير بن عبد الله أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم، على النصيحة لكل مسلم. فجارك بأمس الحاجة إليك أن تدعوه إلى الله، إذا رأيته على تقصير نبهته، وإذا رأيته فوت واجبا أو معروفا ذكرته لأنك تبتغي الأجر من الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدال على الخير كفاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وأما الإحسان المادي فهو أن تعود جارك حينما يمرض، وأن تنفق عليه حينما يحتاج، إما إنفاق صدقة وإما إنفاق قرض ومعروف. قال جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إننا حينما نرى الجار يضع يده في جيب جاره، فإنها علامة على تمام المعروف، وعلى حسن الجوار، وعلى أن المسألة بلغت مبلغا عظيما من التقوى ومراقبة الله جل وعلا. عباد الله، كثير من الجيران يقعون في مآسي عديدة ولا يعلم عنهم جيرانهم، نسأل الله المعافاة والسلامة. ينبغي لنا أن نعود جيراننا عودا عظيما، متبعين في ذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا وقع الجار في أمر من الأمور، أو في مشكلة من المشاكل، أو في قضية من القضايا، فيجب علينا أن نسانده بالمعروف، وأن نقف معه بالإحسان، وأن لا نعينه على منكر، وإنما نقف معه بالحق ونعينه على ذلك. ومن حقوق الجار على جاره، ومن حقوق الجيران بعضهم على بعض، رفع الأذى عنهم، رفع الأذية والأذى عنهم، سواء كان الأذى هذا أيضا ماديا أو معنويا. ومن ذلك ما يتصرفه بعض الناس من قضية رفع الأصوات عاليا، يؤذون بذلك جيرانهم، وهذه قضية ربما تكون في واقعنا وفي زماننا أكثر من ذي قبل، حينما توفرت وسائل الإعلام هذه من المذياع ومن التلفاز ومن بعض ألعاب الأطفال التي يؤذون بها الجيران بقصد أو بغير قصد. فقد يكون الجار مريضا، وقد يكون منهكا متعبا من العمل، وقد يكون طالبا يدرس استعدادا لامتحان أو لاختبار، وقد يكون غير ذلك من الأمور. فحينما يمارس الجار أو يترك الحبل على غاربه لأولاده يمارسون الأذية، فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه لا يؤمن من يؤذي جاره، نسأل الله العافية والسلامة. وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن، يعني لا يكون كامل الإيمان، من يؤذي جاره، نسأل الله السلامة والعافية. إذن عباد الله، ينبغي رفع الأذية عن الجيران، ومن ذلك ما يتعلق بقضية فتح النوافذ أو فتح الطاقات من الجدران على بيوت الجيران، لأن في هذا كشف للعورات، وأيضا اطلاع على البيوت، فالبيوت أسرار. وإن فتح النوافذ بمثل هذه الصورة كشف لما في بيوت الجيران، فينبغي للعبد أن يتقي الله جل وعلا، وإن كان لابد فليضع عازلا، وليضع شيئا يمنع رؤية ما في بيت الجيران. ومن ذلك ما يتعلق بقضية أغصان الأشجار التي تؤذي الجيران، وكذلك وضع السيارات أمام أبواب الجيران، خاصة في المناطق المزدحمة، فإن فيها أذية، وهذه الأذية تكرس الكراهية وتزرع الحقد بين الناس. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على مشاعر جيرانكم، والحذر الحذر من الأذية، فإنها عند الله جل وعلا شديدة. وكذلك ينبغي للجيران على بعضهم أن يتحملوا أذية بعضهم بعضا، فكما أنك أيها الجار مأمور برفع الأذية عن جيرانك، كذلك ينبغي لك أن تحتمل أذية جارك، وألا تكون ممن يستفز في بدايات الأمور، وإنما الواجب عليك الصبر، وإنما الواجب عليك الصبر وملاطفة الجار ومناصحته برفق وبلين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على احترام الجيران وعلى احتمال أذاهم، فقد يصدر من بعض الجيران أذية غير مقصودة في واقع الأمر، ولربما قامت قائمة الجار فتصرمت حبال المودة وانقطعت حقوق الجيرة، وأصبحت نيران الفتنة قائمة بين الجيران بعضهم بعضا. ذكر عن مالك بن دينار وهو من أئمة الإسلام أن جارا له يهودي كان ملصقا حمامه بجدار دار مالك بن دينار، وكان إذا اغتسل جاء الماء إلى بيت مالك فكان يخرجه ولا ينبس ببنت شفه. ثم لما رأى اليهودي ذلك الحال جاء إلى مالك فقال: منذ دهر وأنا أوذيك بماء هذا النجس وأنت تحتمل ذلك، فما الذي يدفعك إلى هذا؟ فقال: حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على احترام الجار. فلما رأى اليهودي هذا التعامل السامي وهذا الخلق السامق ما لبث أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، كما أننا مأمورون بدفع الأذية كذلك مأمورون باحتمال الأذية والأذى. ذلك أن الجار ثابت دائم أبدا، ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يقدر المصالح والمفاسد وأن ينظر إلى مآلات الأمور، فاحتمال أذية وقتية خير من قطيعة دائمة، خير من قطيعة دائمة. وأجزم يقينا أن الجار إذا رأى جاره يحتمل أذيته فإنه سيترك هذا الأمر. وهذا أيضا يا عباد الله لا يعني إقرار أصحاب الأذى على أذيتهم، بل إنهم في إثم دائم وفي ذنب مستمر، نسأل الله العافية والسلامة. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتقرأ القرآن ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها هي في النار، لا خير فيها هي في النار. فلم ينفعها قيام الليل ولم ينفعها صوم النهار ولا قراءة القرآن. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تؤدي الفرائض، يعني لا تقوم الليل وإنما تؤدي الفرائض، وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار، والأثوار هو اللبن الجامد، ولكنها تحفظ لسانها عن جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة، لما امتنعت عن قضية إيذاء الجيران. وجاء في حديث حسن عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قف عند محارم الله تكن أعبد الناس. إذن القضية أيها المؤمنون ليست قضية قيام ليل ولا صيام نهار على فضلها وعظمها ومنزلتها عند الله جل وعلا، ولكن القضية قضية وقوف عند محارم الله جل وعلا. فكم من أناس من أصحاب الصف الأول في المسجد ولكنهم يلغون في أعراض المؤمنين والمؤمنات، ويسرقون جيرانهم بألسنة حداد، لا يراقبون الله فيما يخفونه وفيما يبدونه. ووالله لو جاءوا في الصفوف الأخرى، والله لو جاءوا في الصفوف الأخيرة وحفظوا حقوق جيرانهم لكان أفضل عند الله رب العالمين. فاتقوا الله أيها المؤمنون وحافظوا على حقوق الجيران، فإنها عند الله جل وعلا عظيمة. وفقني الله وإياكم لأداء الحقوق على التمام والكمال، وقادني وإياكم لاتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أجمعين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، وإن من أعظم الذنوب وأشد الخطايا انتهاك حرمة الجار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك. يأتي هذا الذنب في سلم الذنوب وفي سلم الخطايا والآثام، ذلك أن ما بين الجار من الطمأنينة والأمان ما يدفع إلى أن يكون الجار آمنا على حريمه وعلى أهله. ولذلك حينما تنتهك حرمة الجار فإنها ذنب من أعظم الذنوب. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم الزنا؟ قالوا: حرام يا رسول الله، حرمه الله في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني أحدكم أو لأن يزني الرجل 10 زنيات خير له من أن يزني بامرأة جاره، خير له من أن يزني بامرأة جاره. أرأيتم يا عباد الله كيف أن الذنب يعظم من جهة إلى أخرى؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات يعني بيوت خير له من أن يسرق من بيت جاره، في إشارة إلى أن الجيران ينبغي أن يحملوا في صدورهم تجاه بعضهم بعضا أماناً وسلاماً عالمياً عظيماً لا حدود له، لا حدود له. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني مصائبه وأذيته وختله وريبته، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ينبغي أن يزرع الأمن والإيمان بين الجيران، وأن لا يتعدى الناس على بعضهم بعضا على عظم الزنا وعلى عظم السرقة، فإنها تضاعف أضعافا كثيرة حينما تكون القضية تجاه الجيران، حينما تكون القضية تجاه الجيران. فالجار يأمن جاره، وذلك بحكم هذا الالتصاق الذي بينهم. ولأجل هذا يا عباد الله، حقوق الجار إذا تأملناها نجدها على 3 أقسام: جار له 3 حقوق، وهو الجار القريب، فله حق الجوار، وله حق الإسلام، وله حق الرحم. وجار له حقان، وهو الجار البعيد أو الجار الكافر القريب، وهذا له حقان: حق الجيرة وحق القرابة. حق الجيرة بالنسبة للمسلم وحق الإسلام، وبالنسبة للكافر حق الجيرة وحق القرابة. وجار له حق واحد، وهو الكافر البعيد، وهو الكافر البعيد. ولذلك نجد كثيرا من الناس يكفهرون في وجوه جيرانهم من غير المسلمين، فأحدهم يقطب جبينه، وأحدهم يكفهر وجهه، وأحدهم يشيح بوجهه وبرأسه إذا رأى جارا له من غير المسلمين. أسألك بالذي خلقك، هل أنت أكثر غيرة من محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود جيرانه من اليهود، فإذا سمع بمريض لهم عاده وجلس عند رأسه وقال: يا بني قل لا إله إلا الله كلمة تنجيك يوم القيامة، وإذا سمع بجار يهودي محتاج وصله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال بعض أهل العلم في أحد أوجه التفسير الصحيحة الثابتة أن الجار والجار ذي القربى والجار الجنب هو الجار الكافر، هو الجار الكافر. فينبغي لك يا عبد الله أن تظهر سمو هذه الشريعة وسماحتها، فإذا كان بجوارك رجلا غير مسلم فعده وصله وانظر إلى حاجياته وانظر إلى قضاياه، فلربما احتاجك في وقت يعلن فيه إسلامه، كما هو حاصل عند كثير من الجيران الذين لديهم هذا الحس، هذا الحس وهذا المنهج، وهذا المنهج الطيب على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني بالضرورة محبته محبة قلبية، ولكنها حقوق واجبة إسلامية فرضتها شريعتنا وأتى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو بيت نية هدايته والرغبة في إسلامه حصلت أجرا كثيرا وحصلت ثوابا عظيما بإذن الله رب العالمين. عباد الله، في الحكمة يقولون: الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. فمن وفق بجار طيب فليحمد الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، فإنها وربي نعمة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله من جار السوء، ومن ابتلي بجار سوء فعليه أن يصبر، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم أتهم من حيث لم يحتسبوا، واجعل دائرة السوء عليهم يا رب العالمين. اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا ليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم اغفر لنا في الآخرة والأولى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.